بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أيها الأفاضل، في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وتحت عنوان أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام. تناول سماحته الانحرافات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يرد على سؤال مهم، وهو لماذا لم يعلن الإمام الحسين عليه السلام ثورته في زمن معاوية بن أبي سفيان؟ تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لو أراد الإمام الحسين عليه السلام الثورة في عصر معاوية لدفن نداؤه، وذلك لأن وضع الحكم في زمن معاوية وسياساته كانت بشكل لا يمكن للناس فيه سماع قول الحق. لذلك فإن الإمام الحسين عليه السلام لم يقل شيئا طيلة السنوات العشر التي كان فيها إماماً في زمن معاوية، لم يفعل شيئا، لم يقدم ولم يثر، لأن الظروف لم تكن مواتية. الإمام الحسن عليه السلام كان قبله ولم يثر لأن الظروف لم تكن مواتية أيضا. لا أن الإمام الحسن عليه السلام لم يكن أهلا لذلك، فلا فرق بين الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام، ولا بين الإمام الحسين عليه السلام والإمام السجاد عليه السلام، ولا بين الإمام الحسين عليه السلام والإمام علي النقي عليه السلام أو الإمام الحسن العسكري عليه السلام. طبعا منزلة الإمام الحسين عليه السلام الذي أدى هذا الجهاد أرفع من الذين لم يؤدوه، لكنهم سواء في منصب الإمامة. ولو وقع في عصر أي منهم هذا الأمر لثار ذلك الإمام ونال تلك المنزلة. فالإمام الحسين عليه السلام واجه مثل هذا الانحراف، والظروف كانت مواتية، فلا محيص للإمام عليه السلام من تأدية هذا التكليف، فلم يبقى هناك أي عذر. لهذا فعندما قال له عبد الله بن جعفر ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس الذين كانوا من العلماء والعارفين بأحكام الدين ولم يكونوا من عامة الناس، إن تحركك فيه خطر فلا تذهب، أرادوا أن يقولوا إن التكليف قد سقط عنك لوجود الخطر، لكنهم لم يدركوا أن هذا التكليف ليس بالتكليف الذي يسقط بوجود الخطر، لأن مثل هذا التكليف فيه خطر دوما، فهل يمكن لإنسان أن يثور ضد سلطة مقتدرة في الظاهر ولا يواجه خطرا؟ إن العمل الذي جرى في زمن الإمام الحسين عليه السلام كانت نسخته المصغرة في عصر إمامنا الخميني قدس سره. غاية الأمر أنه هناك انتهى إلى الشهادة وهنا انتهى إلى الحكم، فهما أمر واحد ولا فرق بينهما. فقد كان هدف الإمام الحسين عليه السلام وهدف إمامنا الجليل واحدة، وهذا الأمر يشكل أساس معارف الإمام الحسين عليه السلام، وإن المعارف الحسينية تمثل قسما عظيما من معارف الشيعة، فهذا أصل مهم وهو نفسه من أركان الإسلام. فالهدف كان عبارة عن إرجاع الإسلام والمجتمع الإسلامي إلى الصراط المستقيم والخط الصحيح. ففي أي زمان؟ في الوقت الذي تبدل الطريق وانحرف المسلمون نتيجة جهل وظلم واستبداد وخيانة بعض القوم. بالطبع يمر التاريخ بمراحل مختلفة، فأحيانا تكون الظروف مواتية وأحيانا لا تكون. في زمن الإمام الحسين عليه السلام كانت الظروف مواتية، وكذلك في زمننا، فأقدم الإمام على نفس العمل، كان الهدف واحدة. غاية الأمر عندما يكون الإنسان متجها نحو هذا الهدف ويريد الثورة على الحكومة ومركز الباطل من أجل إرجاع الإسلام والمجتمع والنظام الإسلامي إلى موقعه الصحيح، تارة يصل إلى الحكومة وتارة لا يصل إلى الحكومة بل يصل إلى الشهادة. أفلا يكون في هذه الحالة واجبا؟ لو وصل إلى الشهادة لكان واجبا أيضا، ولا يعني في هذه الحالة أنه لا يكون مفيدا، فلا فرق هنا إذن. فهذا القيام وهذا التحرك مفيد في كلا الحالتين، سواء وصل إلى الشهادة أم وصل إلى الحكومة. غاية الأمر أن لكل منهما نوعا خاصا من الفوائد، ويجب القيام به والتحرك نحوه، وهذا هو العمل الذي قام به الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام. غاية الأمر أن الإمام الحسين عليه السلام هو أول من قام بهذا التحرك، ولم يقم به أحد قبله، لأنه في زمن النبي وأمير المؤمنين ما كانت مثل هذه الأرضية والانحراف موجودين، أو إذا كان هناك انحراف في بعض الموارد فلم تكن الأرضية مناسبة ولا المقتضي موجودا للثورة. ولقد وجد كلا الأمرين في زمن الإمام الحسين عليه السلام، وكان هذا هو أساس القضية في مورد نهضته عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبانا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك.
مستمعين الكرام، موضوع حلقة اليوم تحت عنوان كن محدثا لبقا. نتمنى لكم أوقاتا ممتعة فتابعونا.
مستمعينا الكرام، الكلام ميسور للجميع، وهو لا يكلفنا كثيرا، وقلما يتقيد بزمان أو مكان، ولكن القليل من الناس يتحدثون، إذ إن الحديث فن له أصوله وقواعده، ومع ذلك فهو أسهل مطالب الحياة منالا، وليس الكلام في جميع الأحوال حديثا بالمعنى الصحيح، فقد يجتمع اثنان أو أكثر فيحتكر أحدهم الكلام، وقد يكون كلامه ممتعا جذابا، أو يكون كلاما فارغا ولغوا، ولكنه في كلتا الحالتين لا يكون حديثا بل مجرد كلام، لأنه يقتصر على المتكلم والسامع، إذ ليس فيه تبادل الآراء ولا يشترك فيه الآخرون.
ومتى لا يكون هناك أخذ وعطاء فالنتيجة هي الملل والسأم، وقد يتحول الحديث جدلا، والجدل مساجلة بريئة خالية من الرسميات، وهي من أمتع أنواع الحديث طالما كان التسامح والود رائد المساهمين فيه، وطالما اتصفت اختلافات الآراء فيها بالروح الطيبة والاحترام المتبادل، والجدال بالتي هي أحسن يكون مثمرا ويلذ المتحدثون، إذ يصل إلى نتيجة طيبة غالبا. وقد ينحصر الكلام في القيل والقال ومجرد رواية الأخبار، ولعل الناس جميعهم شديد الميل إلى هذا النوع من الرياضة والتسلية، على أن هذا النوع من الكلام لا يرتفع إلى مستوى الحديث إلا إذا كان طليا أولا وذا مضمون، أو أن صاحبه قد ألقى عليه ظلالاً من شخصيته فبرزت منه روحه وحيويته وخفة دمه وبدت منه اتجاهاته فيما روى من الأخبار، بل وأكثر من ذلك نظرته إلى الحياة بوجه عام.
وقد لا يعلم الكثيرون أن مادة الحديث قد لا تكون مهمة، مع ذلك يستمتع بها الحاضرون لأن شخصية صاحبها تكون أكثر متعة منها. وكثيرا ما يكون الحديث شيقا في ذاته وطلية، ولكن تكراره أطالته والثرثرة توهنه وتذهب بعذوبته. وقديما قال الكاتب الإنجليزي جوزيف إديسون: إن اللسان كجواد السباق، كلما خف وزن راكبه أسرع في الجري.
عزيزي المستمع، إن المتحدث اللبق لا تخلو أقواله وكلامه من المزاح والدعابة وسرعة الخاطر والحرص على تخفيف حدة الجد وتجنب التهكم أو السخرية أو ما يتسبب من مرارة وسوء تفاهم، والإكثار من سرد النوادر والروايات والقصص والذكريات الخاصة ليس صحيحا، لأن لأذواق المستمعين حدودا، وأنها إذا بلغت درجة الإشباع عافت المزيد، وفقد الحديث حلاوته ورواءه. وقديما قالوا: من كثر لغطه كثر غلطه.
والكلام بعضه كالدواء، يؤخذ عند ظهور علامات الإعياء والتعب والمرض، وبعضه كالداء يجب التحرز منه. وشخصية الإنسان تظهر من خلال كلامه وحديثه. وقد روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: تكلموا تعرفوا، فالمرء مخبوء تحت لسانه، وكلام الرجل عنوان عقله وبرهان فضله. وقال الإمام علي عليه السلام: أحسن الكلام ما زانه حسن الانتظام وفهمه الخاص والعام. وقال عليه السلام في الفصاحة: ليست البلاغة بحدة اللسان ولا بكثرة الهذيان، ولكنها بإصابة المعنى والبعد عن حشو الكلام، والدلالة بالقليل على الكثير، والبلاغة ما سهل على المنطق وخف على الفطنة.
والمتحدث البارئ يجب أن يكون واسع الأفق بعيد النظر، ولا يتأتى ذلك إلا بغزارة المعرفة وسعة الاطلاع وحسن الاختيار، وفضلا عن صفات الصبر والأناة والتسامح والهدوء، ينبغي أن يكون المتحدث ملما بفن الاستماع إلمامه بالقراءة والكتابة. فمن عيوب الحديث أن يتحدث الإنسان في الوقت الذي يكون فيه زميله منهمكا في عرض آرائه.
م- مستمعينا الكرام، لما كان الحديث رياضة ذهنية فليس هناك ما يدعو إلى فقد الأعصاب والتهيج والاستفزاز، ويجب التجاوز عن الخطأ والسماح إذا سمعت كلاما يخلو من أدب الحديث وأخلاق الحوار. كان المسيح ابن مريم عليه السلام على المنبر يعظ بني إسرائيل ويذكر محاسنهم وفضائلهم، فقيل له ذات يوم إنهم يتكلمون عنك كلاما بذيئا يصل إلى السباب، فقال عليه السلام: كل ينفق مما عنده.
إن الحديث من أنجع الوسائل للتعارف وتوثيق فرص الصداقة، لأنه يظهر فلسفات الحياة ومثلها العليا التي يشترك فيها المساهمون في الحديث ويتفقون عليها، فتصبح متاعا مشاعا. ومن خصائص المتحدث اللبق الانطلاق والثقة بالنفس وعدم التردد واتقاء الحياة والخفر، ولكن ليس معنى ذلك يكون ضعيفا أو يملي إرادته على الغير أو يقف موقف المعلم أمام تلامذته. إن واجب المتحدث أن يشعر زميله أو زملائه بالمساواة وإن كان الواقع غير ذلك.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا أتينا إلى ختام حديثنا في هذه الحلقة من برنامج من أجل حياتك.
على أمل لقائكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
ألو طهران، واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 2201 37 62، 2201 37 68، 2201 38 48. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 0 98 21، والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران،
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. استمرار مسلسل العنف في الولايات المتحدة محور حديثنا في هذا اللقاء. في حلقة اليوم سنسلط الضوء على مسلسل العنف في الولايات المتحدة، وفي أحدث حلقاته أطلق مسلح يبلغ من العمر 18 عاما النار في مدرسة ابتدائية جنوبي الولايات المتحدة وقتل نحو 20 تلميذا. عنوان حلقة اليوم استمرار مسلسل العنف في الولايات المتحدة، حيث يتواصل هذا المسلسل في ولاية تكساس هذه المرة جنوبي الولايات المتحدة، ومقتل نحو 20 تلميذا من تلاميذ المدرسة. الشرطة أعلنت مقتل المسلح بعد أن تبادلت معه إطلاق النار، وأضافت أن الشاب كان قد قتل جدته وفر من مكان الحادث لتتحطم سيارته أمام المدرسة قبل أن يدخلها ويفتح النار بشكل عشوائي على الطلاب. الحادث أشعل نقاشا حادا بين المدافعين عن تشديد الضوابط على حيازة السلاح في الولايات المتحدة وبين المعارضين لذلك. الرئيس الأمريكي جو بايدن حث الأمريكيين على الوقوف في وجه جماعات الضغط القوية سياسيا في مجال صناعة الأسلحة النارية، والتي ألقى باللوم عليها في منع سن قوانين أكثر صرامة تتعلق باستخدام هذا النوع من الأسلحة. وقال بايدن: متى حبا بالله سنقف بوجه لوبي الأسلحة؟ لقد حان الوقت لتحويل هذا الألم إلى عمل. ينبغي علينا أن نوضح لكل مسؤول منتخب في هذا البلد أن الوقت حان للتحرك. الحادث هو أحدث واقعة قتل جماعي بالولايات المتحدة، وأدمى حادث إطلاق نار في مدارسها منذ نحو 10 سنوات، وذلك عندما قتل مسلح 26 شخصا من بينهم 20 طفلا في مدرسة ابتدائية بولاية كونتكت، وذلك في كانون أول ديسمبر 2012. يذكر أن الحادث وقع بعد 10 أيام على قيام شاب آخر يبلغ من العمر 18 عاما بفتح النار على محل بقالة في حي تقطنه أغلبية من ذوي البشرة السمراء في منطقة بوفالو في مدينة نيويورك، ما أوقع 10 قتلى فيما وصفت السلطات بأنها جريمة كراهية ذات دوافع عنصرية. وأصبحت الأسلحة النارية السبب الرئيس لوفاة الأطفال والمراهقين الأمريكيين في عام 2020، متجاوزة حوادث السيارات وفقا للدراسات الأمريكية.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم أحبتنا الكرام، استمرار مسلسل العنف في الولايات المتحدة محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم نرحب بالدكتور سعيد دودين، مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من برلين بألمانيا، معنا عبر الهاتف. دكتور سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي وتحياتي للمستمعين الكرام.
دكتور سعيد، يعني ماذا تقولون في حوادث العنف التي تقع في الولايات المتحدة؟ يعني شاب من 18 عاما يأخذ بالسلاح ويدخل المدرسة ويقتل 20 شخصا، يعني أمر غريب.
لا غرابة في الأمر سيدي، إذا أردنا التطرق إلى العنف المسلح في المجتمع في الولايات، ما يطلق عليه الولايات المتحدة الأمريكية، علينا أن ننظر إلى هذا العنف على مستويين.
نعم.
على سبيل المثال على المستوى الرسمي، قتل الأمريكية منذ 1 يناير، ولدينا الإحصائيات الدقيقة 2015 لنهاية عام، قتلت 1536 مواطن أمريكي من أصول أفريقية، و872 مواطن أمريكي من أصول أمريكا اللاتينية. هذه الترجمة العملية لسياسة إرهاب الدولة، للسياسة العنصرية التي، ووقت البرنامج لا يكفي للتطرق للمجازر التي ارتكبت في حق المواطنين الأصليين الذي يطلق عليهم الهنود هذا على الصعيد الرسمي.
نعم.
أما على الصعيد الذي يعكس مدى تغول الفاشية في المجتمع الأمريكي فاسمحني بالحقائق التالية.
نعم.
على سبيل المثال عام 2020 اشترى المواطنين الأمريكان 23 مليون قطعة سلاح. أود أن أقول في الولايات المتحدة هناك في المنازل أسلحة أكثر من عدد السكان، وكما ذكرت عام 2020 فقط تم شراء 23 مليون قطعة سلاح، وفي هذا العام قتل بإطلاق النار 41 مليون 41,500 إنسان، وانتحر بالسلاح 592 إنسان. هذا جزء من الحقائق. لا يوجد مجتمع في العالم لدي الإحصاءات بشكل دقيق منذ 2014. يعني على سبيل المثال 2014 قتل عبر إطلاق النار 12,356 إنسان، وجرح 21,877. لدي الإحصائيات الرهيبة منذ 1 يناير 2014 يومنا هذا، وهذا يعكس مدى الخلل في المجتمع الأمريكي. هناك فقر مقذع، هناك من يقتل إنسان للحصول على 20 دولار. هناك فقر مقذع يعاني منه الملايين، وخاصة بعد الفشل الرهيب للإدارة الأمريكية في السيطرة على الوباء، خطر رهيب والفريد في المجتمع في الولايات المتحدة أن هناك 18 مليون فقدوا أماكن عملهم، ومن يفقد مكان عمله يفقد التأمين الصحي. هذا هو السبب الرئيسي الذي يفسر تصاعد العنف والعنف المسلح في مجتمع ذكر لديه أسلحة أكثر من عدد السكان.
نعم. طيب، لكن دكتور سعيد، يعني الرئيس الأمريكي جو بايدن يعني أشار في حديثه إلى يعني سيطرة لوبيات السلاح على قضية منع سن قوانين تمنع هذا الانتشار المرعب للأسلحة بين المواطنين. ما الذي يمكن أن نقول في ذلك؟
كريم، المؤسف أنه في العديد من الإعلام في منطقتنا وخاصة العالم العربي يعتقد بأن المستأجر في البيت الأبيض هو سيد القرار. لا يا سيد.
نعم.
في الولايات المتحدة الأمريكية هناك 5 احتكارات هي التي تملي القرار على المستأجر في البيت الأبيض. أقصد احتكارات الإنتاج الحربي بشكل أساسي، ومن ثم احتكارات إنتاج الطاقة، في المرتبة الثالثة تأتي المالية العليا، وفي المرتبة الرابعة هناك احتكارات إنتاج الرأي التي تهيمن عليها المالية العليا في الولايات المتحدة. وهم هذا يعني أنا آسف جدا ما أقول، وبكل صراحة أنه الرئيس الأمريكي يعاني من خلل فكري يحول دون اتخاذ القرار، وحسب معلومات مؤسستنا قد لا تتجاوز فترة بقائه في البيت الأبيض 3 أو 4 أشهر القادمة، لأنه يعاني من خلل فكري حقيقي يحول دون إمكانيته لاتخاذ أي قرار حقيقي.
طيب، يعني كما ذكرتم أن يعني مراكز القرار منها مراكز السلاح، يعني هذا يصعب على أي رئيس أمريكي أن يتخذ مثل هذا القرار في منع في سن قوانين تمنع هذا الانتشار للسلاح في الولايات المتحدة. ليس الأمر حكرا على جو بايدن.
لا يا سيدي، ما هي هذه الاحتكارات؟ كل الاحتكارات لديها قوائم برواتب لأعضاء الكونغرس. المئات من أعضاء الكونغرس هم على قوائم رواتب هذه الاحتكارات. والأهم في ذلك، إذا نظرنا إلى 42 مليار يتم صرفهم عبر الانتخابات، من يدفع هذا؟ الاحتكارات هي التي تمول ما يطلق عليها انتخابات، وبعد انتخاب هذا العضو يقوم المستشار القانوني لأي احتكار بصياغة النص يعطيه لأحد الموجودين على قوائم هذه الاحتكارات من أجل تقديمه كمشروع قانون للكونغرس. الاحتكارات هي التي تهيمن على التحضير للانتخابات، على تمويل الانتخابات، على الانتخابات، وهي التي تهيمن على القرار الذي يتخذ الكونغرس.
يعني هل تقصدون من كلامكم هذا أن هذه المشكلة ليس لها حل؟
لا يا سيدي، طالما أن نمط الهيمنة هكذا، نمط الهيمنة يا سيدي، هنا علينا أن ندرك هناك استراتيجية في منتهى الخطورة على للسلام العالمي يطلق عليها نظام الهيمنة الكونية.
نعم.
هم يطلقون عليها النظام العالمي الجديد، هذا مفردات سخيفة. وطالما أن كيف يمكن الهيمنة الكونية يا سيدي المؤسف، أنا أتمنى عليك أن تدخل على الشبكة العنكبوتية وتضع ثلاث أحرف NAD، هذا اختصار للمخابرات الأمريكية National Endorsement for Democracy. وستجد أن المخابرات الأمريكية تشرف وتمول 1000 منظمة في 90 دولة. باستطاعتك الاطلاع على أسماء هذه المنظمات والمبالغ السنوية التي تحصل على سبيل المثال تأخذ مرتزقة في اليمن حتى تمنح جائزة نوبل، وستجد بأنها منذ عام 2014 يتم تمويل هذه المرتزقة من قبل المخابرات الأمريكية والمبالغ موثقة.
نعم.
أنا على أطلع سنويا على التقرير المالي السنوي الذي ترفع المخابرات الأمريكية للكونغرس لاعتماده، وعلى اطلاع على هذه التنظيمات. هذا هو من يتخذ القرار، هذا هو السؤال. من هو سيد القرار في الدولة التي تطلق على نفس الولايات المتحدة الأمريكية؟
طيب يعني برأيكم ما المخرج من هذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم و يعني يعاني منها الشعب الأمريكي بشكل كبير؟
ليس فقط الشعب الأمريكي يعاني منها، العالم. لأن
نعم.
هناك إرهاب الدولة تجاه عشرات الملايين من الفقراء والمهمشين في الولايات المتحدة، ولكن هناك استراتيجية. على سبيل المثال يا سيدي، تتخذ رئيس الوزراء الباكستان قرار مستقل ويعاقب لاتخاذ هذا القرار، يتم الإعادة ل 73 منظمة تمول من قبل المخابرات الأمريكية في الكونغرس لعمل حملة وإسقاط رئيس الوزراء. هذه مأساة. سألت ما العمل؟ نعم، هذا أهم سؤال. يا سيدي، إذا أردنا إنقاذ السلام العالمي والحضارة الإنسانية لابد من تطوير تحالف عالمي للدفاع عن السلام، لابد من تطوير تحالف عالمي لوقف تغول النازيين الجدد والصهاينة، لأنه سياستهم معلنة يا سيدي باستطاعتك الدخول ووضع اسم الجنرال ويلسون كلارك القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسي.
نعم.
وستستمع إلى الجنرال ويلسون كلارك الذي يقول لدي أوامر بسلاح 7 دول خلال 5 سنوات. هذا الجنرال الذي قاد جريمة الحرب العدوانية على يوغوسلافيا وإيران.
نعم.
على هذه القائمة هم يتحدثون علنا. والآن نحن بعد الانقلاب الفاشي في كييف عام 2014 يا سيدي هناك 65 منظمة الممولة هي التي نظمت هذا الانقلاب الممولة من قبل المخابرات، ويتم تعيين مختلة لقيطة تقف أمام الصحافة وتقول أن لديها حلم واحد هو امتلاك مدفع رشاش وقتل أكبر عدد ممكن من الروس وتسير بزي الاس اس يسيرون في شوارع كييف ويتم إغلاق مقر النقابات وحرق وقتل 372 نقابي. هذا عندما نتحدث عن النازيين الجنود هذه هي التفاصيل. ما العمل؟ لابد من تحالف عالمي من أجل وقف تغول النازي، لأن هذه الأحلام الهتلرية في الهيمنة الكونية. أنت ترى يا سيدي كيف يتم السطو حتى على قمح الشعب السوري، على خبز الشعب السوري من قبل الفاشي المحتل من الولايات المتحدة. هذا أمر في منتهى الخطورة. والجواب على السؤال ما العمل؟ تحالف عالمي للدفاع عن الحضارة الإنسانية والسلام العالمي.
نعم. طيب دكتور سعيد اسمح لي أن أتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا هذا حدث وحوار، حوارنا السياسي مع الدكتور سعيد دودين مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام، معنا من برلين العاصمة الألمانية عبر الهاتف. والساعة الآن 33 بتوقيت العاصمة طهران، وحديثنا في هذا اللقاء استمرار مسلسل العنف في الولايات المتحدة. دكتور سعيد، يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، كيف ترون مستقبل الولايات المتحدة في ظل تفاقم هذه المشكلة وأيضا المشاكل الأخرى التي يعاني منها، الفقر المدقع الذي أشرتم إليه وانتشار الجريمة في هذا البلد، ماذا ترون في مستقبل الولايات المتحدة؟
يا سيدي نمط الهيمنة يترجم عمليا على سبيل المثال الميزانية الحربية للولايات المتحدة تجاوزت 87 مليار دولار، وهي 16 ضعف ميزانية روسيا وثلاث أضعاف ميزانية روسيا والصين مجتمع. هذا عسكرة الاقتصاد. على سبيل المثال أنا طلعت يوم الثلاثاء الماضي على التقرير ما يطلق عليها وزارة العدل الأمريكية، وارتفع إنتاج السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 139 مليون قطعة سلاح. هذه ليس للجيش، ليس للشرطة، هذا السلاح الذي يتواجد في منازل في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 71 مليون قطعة سلاح يتم استيرادها. هذا يعني عسكرة السياسة الخارجية وعسكرة السياسة الداخلية. طالما أن هذه الاحتكارات النازيين الجدد هي التي تهيمن على القرار، يتم تستمر العسكرة وتستمر، وهذا أمر في منتهى الخطورة، عسكرة السياسة الخارجية، وهذا يترجم عمليا في هذيان على سبيل المثال هذا السخيف بايدن. وأنا على لدي معلومات مباشرة من أحد المستشارين يترجم عمليا انه يريد ان يخوض حرب. من يريد الهيمنة الكونية يريد حرب ضد روسيا والصين. هذا والخطير في الامر، الخطير في الامر للاسف لا ينتبه الاعلام، هم يريدون الهيمنة عبر سلسلة من الحروب، وخاصة بعد هزيمتهم في فيتنام دون خسارة جندي امريكي، اي تحويل الشعوب على سبيل المثال الشعب الاوكراني الى ذخيرة بشرية في حروبهم من لتحقيق الاحلام الهتلرية في الهيمنة الكونية.
نعم.
هم يريدون دون خسارة جندي ودون خسارة دولار واحد. انت تتذكر يذهب ترامب الى عشوائية آل سعود ويحصل خلال 3 ايام على 461 مليار، ويعود الى الكونغرس ليقول احضرت لكم بليونز وان بليونز، ويضيف ان تحصيل مليار من السعودية اسهل من تحصيل اجرة شقة في نيويورك. هذا وضع مأساوي. لذلك انا كنت في منتهى السعادة عند اتخاذ اول خطوات لوقف تطفل الدولار على عرق ودماء شعوب العالم. هذه عملة طفيلية تعيش من صفقات تجارية لتسويق سلع شعوب على سبيل المثال النفط والغاز بالدولار. هذه ليست سلع عملية. وهذا التحول نحو الواقعية السياسية، إنهاء تطفل الدولار على عرق ودماء شعوب العالم، سيحجم إمكانيات النازيين الجدد بشن حروب عدوانية. هذا في منتهى الأهمية الكلام.
شكرا جزيلا لك دكتور سعيد دودين، مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من برلين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم. وصلتنا مساهمة بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن استمرار مسلسل العنف والقتل للأطفال الأبرياء في المدارس وبأعداد كبيرة كما حصل في مدرسة للتلاميذ في ولاية تكساس الأمريكية هو مؤشر على أن الإرهاب داخل الولايات المتحدة الأمريكية ازداد يوما بعد آخر، وأن الإرهاب الذي سطرته أمريكا إلى العالم عاد إلى الداخل وانعكس عليها، وأن هناك مؤشرات لحرب أهلية قادمة وتفكك للولايات المتحدة حتى تصبح أمريكا كأن لم تغني بالأمس. في برنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ علي الموسوي، يقول استمرار مسلسل العنف في أمريكا بالرغم لكرهنا لأمريكا، يجب ألا نتستر على مصائبنا ونأخذ العنف في أمريكا بعيدا عنا. خذ مثلا بلد العراق، نتيجة الجهل والتخلف والجوع والبطالة والبيروقراطية أنتجت لنا عنف وتطرف بكل اتجاهاته من قتل وسرقة ومخدرات وطبقة سياسية مخملية، لذا نرجو من يعني الاهتمام بذلك أيضا. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة ومتابعته لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول لقد أوضحت شركة وي وان أن هذه البندقية هي الأولى من مجموعة أسلحة يتمكن البالغون من تعريف الأطفال برياضة الإلكتروني بأنها بندقية الأم والأب. السيد يحيى الحيدري من إيران يقول حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فاسدة 100%، يكثر فيها العنف والدمار والقتل والفساد. شكرا للأخ سيد يحيى الحيدري على هذه المشاركة في لقائنا. نعم، الأخ محمد أيضا من إيران يقول هناك مشكلة في الولايات المتحدة وهو انتشار السلاح بشكل كبير وممنهج، ويشير إلى عمق هذه الفاجعة وعمق هذه المشكلة التي يعاني منها اليوم المجتمع الأمريكي، لكن عصابات ولوبيات السلاح هي التي تستفيد من هذا الانتشار المرعب للسلاح في داخل الولايات المتحدة وبين المواطنين. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار، لقائنا وحوارنا السياسي. كان ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ دكتور سعيد دودين، مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من العاصمة الألمانية برلين، وأيضا نشكركم على حسن متابعتكم وجميل مشاركتكم. تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بتوقيت غرينتش.
وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
عمار بن ياسر. القسم الأول، حضرات المستمعين السلام عليكم. نشأ عمار رضي الله عنه حليفا مستضعفا في والديه ياسر وسمية، حتى إذا بزغ فجر الإسلام الزاهر بادرت هذه الأسرة الطيبة إلى اعتناقه، فواجهوا في سبيل ذلك أقسى وأعتى ما يتصور من صنوف العذاب والامتهان من قبل طواغيت مكة آنذاك، وعلى رأسهم أبو جهل. ولم يكونوا وحدهم في تلك المواجهة الصعبة، إنما هناك الكثير من النماذج الصافية التي صمدت واحتسبت ما عانته لوجه الله. ولكن في عظيمنا شأن عجيب، فما يدور في خلد إنسان أن يدلي شاهد بشهادته أمام التاريخ على أمر سوف يقع، فيختصر الأعوام والحوادث بكلمة. فلقد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. إن عمارا جلدة ما بين عيني وأنفي، وتقتله الفئة الباغية.
Thank you. هذا ما دعوتكما إليه يا أخوي.